السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في هذه الدقائق المباركة ومن خلال هذه القناة الحكيمة المباركة. هذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين، وهو كتاب مبارك عظيم النفع كبير أثره، والله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما سوف نقول وبجميع ما سوف نسمع، اللهم آمين. الحديث الأول في كتاب رياض الصالحين من باب الإخلاص، أسأل الله أن يجعلنا من المخلصين. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق على صحته، أي رواه إمام المحدثين البخاري رحمه الله تعالى ومسلم رحمه الله تعالى. هذا هو الحديث الأول في هذا الكتاب العظيم رياض الصالحين. راوي الحديث من الصحابة هو الفاروق، وعلى عادتنا معكم إن شاء الله في شرح كتاب رياض الصالحين سنترجم أولا لراوي الحديث، ثم نتعرض ثانيا لفقه الحديث فنستخرج منه العبر والفوائد والعظات حتى نخرج بالفائدة الجمة العميمة إن شاء الله. الحديث حديث الفاروق، رواه أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه. من هو الفاروق عمر رضي الله عنه الذي أهدى للأمة هذه اللؤلؤة النبوية وهذه الجوهرة المحمدية؟ إنه الفاروق الملهم العابد العادل الزاهد المجاهد البطل الورع الخائف من ربه المراقب لربه في السر والعلن. إنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وفرق الله به بين مرحلتين دعويتين، بين المرحلة السرية والمرحلة العلنية لدعوة الإسلام، هو أبو حفص. والحفص اسم من أسماء الأسد، كناه النبي بهذه الكنية لشجاعته ولجسارته ولقوة قلبه. أبو حفص، العرب تسمي الأسد أكثر من 30 اسم: الحفص، الدرغام، الضيغم، الليث، الورد، القسورة، البيهس، أسامة. حفص من أسماء الأسد، كنية عمر أبو حفص. ومن عادة العرب أن يتخذ الواحد لنفسه اسما ولقبا وكنية، سيدنا الذي سوف نجلس في أصل شجرته الوارفة وننعم بظلها في هذه الدقائق اسمه عمر ابن الخطاب العدوي، كنيته أبو حفص، لقبه الفاروق، رسول الله محمد، اسمه محمد، كنيته أبو القاسم، لقبه الصادق صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء وسلم تسليما كثيرا. عمر بن الخطاب كان من أشراف العرب قبل الإسلام ومن سادات المسلمين بعد الإسلام، كان من القلائل الذين يعدون على الأصابع في قريش الذين يقرؤون ويكتبون. والقارئ والكاتب في العرب قبل الإسلام كان كحملة شهادة الدكتوراه في هذا الزمن، وكان من سفراء قريش إلى أعدائهم وإلى جيرانهم. ذلك أن الحرب كانت إذا نشبت بين قريش وبين قبيلة أخرى كانت قريش تبعث عمر سفيرا لها يتحدث باسمها، إذن هو كان من أشراف العرب قبل الإسلام ومن سادات المسلمين بعد الإسلام، فاللهم ارضى عن عمر. نشأ عمر في مكة كسائر فتيان مكة وقريش، يلهو، يشرب الخمر، ينحني عوده لصنم. ذكر صاحب أضواء البيان الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمران في الجاهلية، أحدهما يبكيني والآخر يضحكني. أمران كلما تذكرهما عمر بعد الإسلام أبكاه أمر وأضحكه أمر آخر. قال: فأما الذي يبكيني فقد ذهبت بابنة لي، يعني قبل الإسلام، من أجل وأدها حتى يدفنها حية كعادة معظم العرب قبل الإسلام، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال عمر: فحملتها وخرجت بها وأخذت أحفر لها قبرها وهي تنفض الغبار عن لحيتي ولا تدري ماذا أريد لها، فكلما تذكرت ذلك بكيت. وأما الذي يضحكني أني كنت في الجاهلية أصنع صنما من عجوة وأجعله عند رأسي ليحرسني حتى أصبح، فإذا كنت من نومي وجعت أكلت إلهي. فيضحك عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. كيف أسلم عمر؟ أسلم عمر بن الخطاب وهو ابن 26 سنة، عمره 26 سنة حين دخل في الإسلام. بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فآمن به رجال والتف حوله أبطال وذاقوا مرارات من أعداء المسلمين. كان من ضمن الذين يصبون جام الغضب على رؤوس الصحابة في أول الدعوة عمر بن الخطاب. تخيل، عمر كان بيجلد الصحابة وكان يحارب الإسلام وكان يقف في وجه دعوة لا إله إلا الله، لدرجة أن واحدا من الصحابة دار بينه وبين زوجته حديثا فقالت زوجته له: أو يسلم عمر بن الخطاب؟ قال: يسلم عمر؟ والله لئن أسلم حمار بن الخطاب لا يسلم عمر بن الخطاب، ده ممكن الحمار اللي عنده يسلم وهو لا يسلم أبدا. ما قال الصحابي هذه الكلمة إلا لقسوة عمر وشدة عمر وغلظة عمر على المسلمين قبل الإسلام. لكن سبحان مقلب القلوب، أسلم الفاروق عمر، وأصبح الفاروق الذي نشر الإسلام في شمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها وزلزل عروش الظالمين فدمر كسرى وأهلك قيصر بفتوحاته. عمر بن الخطاب كيف أسلم؟ السبب الأساسي الرئيس في إسلام عمر هو دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الترمذي في السنن، والحديث صحيح، صححه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عز وجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعلى التفصيل هناك روايات فيها كلام، لكن لا بأس أن نذكرها ونستأنس بها، وذكرها على أي حال ابن الجوزي في كتابه العظيم تاريخ عمر. الظاهر أن إسلام عمر كان بالتدريج. عمر بن الخطاب تصطرع في نفسه مشاعر عجيبة متناقضة، يرى صمود بلال، صمود صهيب، صمود سمية بنت خياط على الأذى، صمود سمية بنت خباط على الأذى، ثبات ياسر، ثبات عمار، يراهم فيعجب بهم ويدهش من صبرهم وثباتهم، ويكاد أن يسلم، لكن تجذبه جوازب الجاهلية: أترك دين الآباء؟ أهجر دين الأجداد؟ هؤلاء شفهوا آلهتنا وشفهوا آباءنا وأجدادنا. في قلبه مشاعر متصارعة ومتناقضة، حتى أذن الله بخروج نبتة الخير الإسلامية في قلب عمر بن الخطاب. التجأ في ليلة من الليالي إلى المبيت في الكعبة، وإذ به يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فاقترب والنبي لا يراه، ودخل في ستر الكعبة ليروع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بالنبي يقرأ وقد استفتح سورة الحاقة، إلى أن وصل إلى بعض الآيات العظيمة منها، وعمر يعجب منه، فقال عمر: والله إنه لشاعر. وإذ بالنبي يقرأ الآيات التالية، وهذا بتقدير الله عز وجل، يقرأ: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فعجب عمر وقال: إذن هو والله كاهن. فكانت الآية التي من بعدها: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فوقع الإسلام عندها في قلب عمر. ومن شدة عمر على الإسلام أنه خرج في مرة وقد توشح سيفا، وانطلق حتى يقضي على النبي، وإذ برجل من بني زهرة يستوقفه: إلى أين يا عمر؟ قال: سأقتل محمدا وأريحكم منه. قال: وكيف تأمن من بني هاشم؟ وكيف تأمن من بني زهرة إن قتلته؟ قال عمر: أرى أنك قد صبوت. أتخوفني؟ أرى أنك قد صبوت، يعني كفرت بالأصنام ودخلت في دين محمد. قال: لا، ما صبوت، لكن أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ قال: ما هو؟ قال: إن أختك وختمك، يعني جوز أختك، قد صبوا ودخل في دين محمد. فانطلق عمر إلى بيت أخته فاطمة وزوجها سعيد، وهو قد استشاط غضبا والشرر يتطاير من عينيه. وصل إلى البيت فدق الباب بشدة، فسمعت فاطمة أخته حسه، فقالت: عمر. وكان في البيت مع فاطمة وزوجها سيدنا خباب بن الأرط يقرئهما القرآن. فلما قالت عمر، قام خباب وتوارى في ناحية في البيت، تأخرت في فتح الباب، فلما فتحت قال عمر: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ قالت: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا فرأى في يدها صحيفة، قال: ما هذه التي في يدك؟ سمعت أنك قد صبوت ودخلت في دين محمد. فقال ابن عمه زوج أخته سعيد بن زيد: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ وعندها استشاط عمر غضبا على غضبه، فوثب على زوج أخته وضربه في الأرض ووطئه بقدمه وطئا شديد وصار يضربه، فقامت أخته فاطمة تدفع عن زوجها فنفحها بيده نفحة فأدمى وجهها. ثم غلب عليه الخير الذي في قلبه، شاف أنه ضرب أخته وضرب زوج أخته في بيته، عندها غلبه الخير، لا سيما عندما صاحت أخته غضبا وقالت: إن كان الحق في غير دينك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهدأ عمر وقام من على زوج أخته وقال لأخته: هات الصحيفة التي في يدك. قالت: إنك نجس مشرك وهذا لا يمسه إلا المطهرون، فاغتسل أولا. فقام كالهر الوديع يسمع ويطيع فاغتسل، ثم أمسك الصحيفة وفيها آيات من سورة طه، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أسماء طيبة طاهرة، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. واسترسل في قراءة الآيات إلى أن وصل عند قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاهتز قلب عمر، بل اهتز كيان عمر، وقال: ما أحسن هذا الكلام وما أكرم هذا الكلام، دلوني على محمد. عندها خرج خباب من مخبئه وقال: أبشر يا عمر، إني لأرجو أن تكون قد أصابتك دعوة رسول الله. قال: أوقد دعا لي؟ قال: نعم. قال: اللهم اهدي أحب هذين الرجلين إليك، أبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب. قال: معي يا خباب إلى محمد. فانطلق إلى بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، وفيه النبي مع جمع من الصحابة. فلما دق عمر الباب رآه الصحابة من خلل الباب وفي يده السيف، قالوا: عمر. فقام أسد الإسلام حمزة وقال: وما عمر، إن جاء يريد خيرا بذلناه، وإن جاء يريد شرا والله سأقتله بسيفه. عندها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل دعه لي يا حمزة. وفتح النبي الباب وأمامه عمر، فأخذ النبي بمجامع ثوب عمر وحمائل سيفه وجبذه جبذا شديدا، مسكه شاله على الأرض وهزه هزا شديدا. النبي أوتي قوة 30 فارس، أخذه وجبذه ورفعه من حمائل سيفه وهزه هزا شديدا وقال: أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل فيك من الخزي ما نزل في الوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر، اللهم أعز الإسلام بعمر. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فكبر المسلمون تكبيرة سمعها أهل الحرم. هذا رواه ابن هشام في سيرته ورواه ابن الجوزي في تاريخ عمر. لما أسلم عمر ذهب إلى رجل هو من أنقل الناس للحديث في جزيرة العرب، ده يعتبر إذاعة لندن بتاع الزمان، اسمه جميل بن معمر الجمحي. قال: يا جميل، إني أسلمت. فنادى جميل في مكانه بأعلى صوته: يا أهل مكة، إن عمر قد صبأ، إن عمر قد صبأ. وعمر يمشي من ورائه ويقول: كذبت بل أسلمت. يقول: عمر صبأ، يقول: كذبت بل أسلمت. فصاروا عليه وصاروا يضربونه ويضرب فيهم، فلما أعيوه قعد وهم على رأسه يضربوه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم. فبالله أحلف لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. وهذا هو الذي كان، ما كان عدد الصحابة في بدر إلا 314 من الأبطال من الشجعان من ليوث الإسلام. روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال يا عمر متى فاروق؟ فقص عليه قصة إسلامه، ثم قال لما أسلمت قلت للنبي ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ قال بلى. قلت والذي نفسي بيده ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. قال فخرجنا في صفين، صف عليه حمزة وصف أنا عليه، ولنا كديد ككديد الطحين، صوت الصحابة ماشيين كده وصوت أقدامهم ووقع الأقدام على الأرض ككديد الطحين. فدخلنا المسجد فنظرت قريش إلينا فأصابتها كآبة لم تصبها قبل ذلك، عندها سماني رسول الله الفاروق. كان ابن مسعود يقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، وما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. رواه البخاري. رجل شجاع بطل عند الهجرة كما ذكر ابن الأثير وكما ذكر صاحب أسد الغابة كذلك، عند الهجرة هاجر الكل سرا إلا عمر، هاجر جهرا. عندما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة خرج من بيته وقد تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما وفي اليد الأخرى عصاه، ثم طاف بالبيت متمكنا، ثم صلى ركعتين عند الكعبة، ثم مر على رجال قريش وهم بفناء الكعبة وهو يقول لهم شاهت الوجوه، يعني شوهت الوجوه، والله لا يرغم الله إلا هذه المعاطف، يعني إن شاء الله إن آجلا أو عاجلا سيجعل ربنا أنوفكم في الطين، والله لا يرغم الله إلا هذه المعاطف، إني مهاجر. فمن أراد منكم أن تسكله أمه أو يوتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني من وراء هذا الوادي. فما جرؤ واحد منهم أن يخرج للقاء عمر. وهنا السؤال الذي قد يثور في رؤوس البعض، النبي هاجر سرا وعمر هاجر جهرا، هل عمر أشجع من رسول الله؟ الجواب قطعا لا، إنما هاجر رسولنا سرا لأنه أسوة وقدوة. لو هاجر جهرا لظن الصحابة أن الثواب على الهجرة لا يكون إلا جهرا، وعندها سيتخطفهم كفار مكة ويقتلونهم الواحد تلو الآخر. فمن شفقة رسول الله على ضعاف الصحابة هاجر سرا ليقتدى به. إنما عمر أنا غير ملزم أن أقتفي أثره، لا سيما لو كان عندي من سنة رسول الله ما أنتهجه وأسير عليه. عمر بن الخطاب له من النياشين والمناقب الكثير الكثير. اسمع نياشين عمر حتى تعرف من هو عمر. روى البخاري في الفضائل ومسلم كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، يعني ملهمون أصحاب فراسة. لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. روى الترمذي في المناقب وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر. روى أبو داود والترمذي وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الدرجات العلا يعني في الجنة ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما. كذلك أخرج البخاري في صحيحه حديثا فيه بشرى من النبي بأن عمر سيرزق الشهادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل اهتز، فضربه النبي برجله وقال: أثبت أحد، أثبت، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. النبي هو رسول الله محمد، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان. وروى أحمد في مسنده وحسنه الألباني عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال، سالم حفيد عمر بن الخطاب، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا فقال: أجديد ثوبك أم غسيل؟ عمر ما شاء الله مهندم جميل حسن الثياب، النبي شافه لابس قميص جميل، قال: أجديد ثوبك أم غسيل؟ قال: بل غسيل. قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. هذه بشرى من النبي لعمر بن الخطاب بأن خاتمته ستكون بالشهادة. والمناقب كثيرة. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة. الله أكبر، رؤيا حق، رؤى الأنبياء حق. بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. قال النبي: فتذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا، فغرورقت عينا عمر بالدموع وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني أنت أأمن إنسان على النفس والعرض والمال. هذه بشرى نبوية لعمر بأنه من أهل الجنة. ورؤيا ثانية رآها النبي لعمر، روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص. الجلابية اللي أنا لابسها دي احنا نسميها قميص، قميص بلدي. قال: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. قال عمر: ثم ماذا؟ قال: وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. سيدنا عمر عليه قميص بيجر في الأرض من وراه. قال عمر: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين، الدين. يبقى الإنسان إذا رأى في النوم أنه لابس قميص سابغ يبقى دينه متين، لابس قميص يعني إلى الثدي يبقى دينه في خلل لابد أن يصلح، قميص إلى الحقو دينه في خلل، رأى نفسه عريان يبقى هو مفتون. هذا هو الدين. وفعلا كان من أشد الناس في الحق وفي الدين عمر بن الخطاب. ورؤيا ثالثة رآها رسول الله لعمر، والحديث أخرجه الشيخان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم شربت يعني لبن، قال: حتى أنظر إلى الري يخرج من ظفري أو في أظفاري. نبي شرب في المنام إناء لبن، شرب شرب شرب، ارتوى جدا كأن اللبن سيخرج من تحت أظافره. قال: ثم ناولت عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. العلم. إذا هذه مناقب لعمر: علم، شهادة، جنة، ملهم محدث رضي الله عنه. كذلك من مناقبه رضي الله عنه قول ابن مسعود: إن كان عمر لأعلمنا بالله وأقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله. ويوم مات عمر وقف أبو هريرة على لحده وقال: اليوم دفن 9 أعشار العلم. ومن علمه وفقهه أنه كانت له آراء وافق فيها ربه جل جلاله. عمر وموافقات عمر لربه عز وجل. عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر: وافقت ربي في 3. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساؤه عليه في الغيرة، فقلت له: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كما قال عمر. فاللهم ارضى عن عمر بن الخطاب وعن جميع الصحابة. وعمر الشيطان يفر منه. تخيل، الشيطان يفر من عمر بن الخطاب. روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرن عليه عالية أصواتهن على صوته، يعني على صوت النبي. فلما استأذن عمر قامت كل امرأة وابتدرت الحجاب. فدخل عمر على النبي وهو يضحك، قال: أضحك الله سنك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما أضحكك؟ قال: عجبت من هؤلاء اللواتي كن عندي، لما سمعنا بصوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم التفت إلى النساء وقال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن النبي؟ النساء ما تسكتش أبدا. فقالت امرأة منهن له: إنه رؤوف رحيم وأنت فظ غليظ. فقال النبي له: دعهن يا عمر، فوالذي نفسي بيده، لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا آخر. فاللهم ارضى عن عمر، يخوف ربنا به شياطين الجن ويخوف ربنا به شياطين الإنس. طيب، معنا فاصل إن شاء الله ونستأنف من بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
قنوات الحكمة الفضائية، وإن تطيعه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الفاروق رضي الله عنه، الله أسأل أن يحشرنا معه ويمتعنا برؤيته مع جميع الصحابة ومع سيد النبيين والمرسلين في جنات رب العالمين، اللهم آمين. عمر الفاروق، الشيطان يهابه، شياطين الجن والإنس تهابه، كانت له هيبة فعلا. من المواقف الطريفة هذا الحديث الذي أخرجه مسلم. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، يعني حلاء، أن حجاما كان يقص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان رجلا مهيبا. حلاء بيحلق لسيدنا عمر، أبو هريرة بيقول عن سيدنا عمر أنه كان راجل مهيب، وكان رجلا مهيبا. فتنحنح عمر فأحدث الحجام، بال على نفسه خوفا من صوت عمر رضي الله عنه، فأمر له عمر بن الخطاب 40 درهم لأنه روعه دون أن يقصد. فاللهم ارضى عن عمر وارضى عن جميع الصحابة. كذلك من مناقبه العظيمة أنه كان رجل يعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاروق عمر المتبع لهدي النبي قال قوله مشهورة جدا لا يمكن لأي عالم أن يتكلم عن السنة أو عن البدعة ويغفلها. عندما قبل الحجر الأسود بكى وقال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فاللهم ارضى عن عمر المتبع الذي لا يتفلسف ولا يتمنطق على سنة النبي. يقول هذا الحديث غير موافق لعقلي، أنا غير مقتنع بهذا الحديث، غير مقتنع بهذا الحكم من هذه الآية. لا، عمر مسلم مستسلم لله بجد، متبع لسنة رسول الله بحق، اللهم ارضى عنه. قال نافع علم عمر أن بعض الصحابة يذهبون إلى الشجرة التي بويع النبي من تحتها على القتال، بيعة الرضوان، شجرة الرضوان التي بويع النبي من تحتها، كان بعضهم يذهب ويجلس في ظلها ويصلي ركعات عندها. فواعدهم عمر فاجتمعوا عندها فقام فيهم خطيبا فخطب ووعظ ثم قطعها، لأنه حريص على دين الناس، حريص على عقائد الناس، متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الطرائف إن رجل في عهد عمر اسمه صبيغ، صبيغ كان يتكلم في المتشابه من القرآن، علم عمر بذلك قال ابعثوا له، فجاء صبيغ واستأذن على عمر. قال عمر وأنت صبيغ؟ قال أنا صبيغ. قال الذي يتكلم في المتشابه؟ قال أي نعم هو. قال انتظرني. ثم دخل عمر إلى بيته وجاء بعرجون من عراجين النخل، جريدة، جاء بجريدة، وصبيغ على الباب يمني نفسه بأن عمر سيجعله قاضي أو يجعله أمير أو قائد، لأنه عبقري المعي ذكي يتفلسف. وإذ عمر يخرج بالجريدة ويقول أنت صبيغ؟ قال أنا صبيغ. قال خذها مني وأنا عمر، وضربه بها في رأسه فصار دمه وسقط على الأرض. قال انضحوا على وجهه الماء. فلما فعلوا فتح الرجل عينيه وإذ به يرى عمر وفي يده الجريدة يلوح بها ويقول ماذا تقول؟ قال أقول أصبحنا وأصبح الملك لله. يعني عمر جعله ينطلق على الطريق السوية المستقيمة ويترك الطريق المعوجة الخبيثة اللئيمة. عمر المتبع لسنة رسول الله، عمر الحريص على دين الأمة، عزل خالد بن الوليد بعد معركة يعني من أعظم المعارك التي خاضها خالد. فلما قيل له في ذلك قال والله ما عزلته عن تهمة، ولكن فتن الناس به فأحببت أن يعرفوا أن الله هو الصانع. هي معركة يتأخر فيها النص، يأتي خالد فيفتح ربنا على يديه سيف الله. عمر خاف أن الناس تفتن في الدين، قال ما عزلته عن تهمة لكن فتن الناس به فأردت أن يعرفوا أن الله هو الصانع. فاللهم ارضى عن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد. عمر من سادات أولياء الله الصالحين، ولي كبير حريص على دين المسلمين، كان يخرج إلى السوق ومعه الدرة ويسأل الباعة في الأسواق عن فقه البيوع، يا هذا تعرف ما هو ربا الفضل؟ وأنت تعرف ما هو ربا النسيء؟ تعرف ما هو البيع بالعينة؟ تفهم هذه الأمور؟ تعرف ما حكم البيع بالعربون؟ يسأل الباعة في السوق، فمن أجاب دعا له بالخير ومن لم يجب علاه بالدرة. وقال لا يبع في سوقنا إلا من علم هذا العلم، وإلا وقع في الربا شاء أم أبا. يا ترى البياعين النهاردة عارفين فقه البيوع؟ معظمهم لا يصلي أصلا. عمر الحريص على دين المسلمين، الحريص على عقائد المسلمين، يذهب ويسأل بنفسه الناس، يستوقف الشباب ويسألهم في الدين. النهاردة عندنا برامج تافهة تستوقف الشباب في الشوارع وتسأله متى حصلت بلد كذا على الكأس الخشبية، أو الميدالية البرونزية أو الميدالية الصفيحية؟ أسئلة تافهة. هذا الممثل الفلاني كم فيلم مثل؟ هذه الأغنية الشهيرة متى غنتها الراقصة اللولبية فلان؟ أسئلة تهدم في الدين ولا تربي رجال. عمر يستوقف الناس ويسألهم في دين رب العالمين، فاللهم ارضى عن عمر الولي الكبير من سادات أولياء الله الصالحين. روى البيهقي في الدلائل وابن عساكر وابن كثير في البداية والنهاية، وقال عنه ابن كثير سنده جيد، وكذا قال الألباني رحمهم ربنا تبارك وتعالى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: وجه عمر جيشا ورأس عليه رجلا يقال له سارية بن الحصين، وبينما عمر يخطب على المنبر في المدينة إذ به ينادي: يا سارية الجبل الجبل الجبل. قالها ثلاث كلام ملوش علاقة بالخطبة خالص، في وسط الخطبة يقطع الكلام وينادي بكل قوة: يا سارية الجبل الجبل الجبل. قالها ثلاثة، ثم قدم عليه رسول من جيش سارية بعد ذلك، فسأله عمر: حدثني عن أحوال المعارك. قال: هزمنا في يوم الجمعة ساعة كذا، فبينا نحن على ذلك إذ سمعنا مناديا يصيح فينا: يا سارية الجبل الجبل. فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. هذه كرامة من كرامات الأولياء، ونحن لا ننكر كرامات الأولياء، فاللهم ارضى عن عمر، لكن هناك ميزان للولاية. قال الشافعي: إذا رأيتم رجلا يسير على الماء أو يطير في الهواء فاعرضوه على القرآن والسنة، فإن خالفهما فإنه شيطان. مش كل إنسان يأتي بخارقة نقول ولي، اعرضوه على دين رب العالمين، فإن كان قد وزن نفسه وحياته ولون حياته بالقرآن بالسنة هذا ولي من أولياء الله، ونحن لا ننكر كرامات الأولياء. عمر بن الخطاب وموقفه عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم مصيبة نزلت على رؤوس المسلمين موت النبي، بل لن ينزل على أحد منا إلى يوم القيامة مصيبة أعظم من مصابنا في موت رسول الله. وكان الصحابة يتعزون بينهم فيقول الواحد منهم للآخر: أذكر مصابك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات عمر، مات النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت كارثة على رأس الصحابة. قال الحافظ ابن رجب: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط مش عارف بيقول ايه، ومنهم من اقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من انكر موت النبي بالكلية، وكان فيهم عمر، وقف صارخا في المسجد: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، وما مات، لكنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، وسيرجع وسيقطعن أيدي ورجال وسيقطعن أيدي وأرجل رجال من المنافقين يزعمون أنه قد مات. ولعمر جلب وصخب وصياح في المسجد مش مصدق. وبينما هما على ذلك إذ جاء الصديق من بيته ودخل إلى بيت ابن عائشة والنبي فيه مسجى مغطى تماما، فكشف الصديق الغطاء عن وجه النبي ثم قبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وخرج إلى المسجد ولعمر جلبة: أيها الناس إلي، أيها الناس إلي، أيها الناس أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: أو هذه الآية في كتاب ربنا؟ قال أبو بكر: نعم. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى عقرت، فما تقلني رجلايا، وعى الأرض. وخرج الناس في سكك المدينة يقرؤون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال أنس فيما رواه الترمذي وابن ماجه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرأة غير مخلد، فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاصبر مصابك بالنبي محمد. فاللهم أجرنا في هذه المصيبة واحشرنا مع رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. عاش الصديق بعد موت النبي ومعه عمر يؤازره ويعضده ويسانده، ثم لما نزل الموت بأبي بكر عهد بالخلافة لعمر، فكلمه بعضهم: يا أبا بكر، أتعهد بالأمر لعمر من بعدك وأنت تعلم ما فيه من الشدة؟ فقال الصديق: أجلسوني أجلسوني. فأجلسوا، فقال: أبالله تخوفوني؟ خاب من تزود من أمركم بظلم. أقول لربي استخلفت عليهم خير أهلك. ثم دعا عمر وأوصاه، وفعلا فراسة الصديق كانت في مكانها. ولي عمر أمر المسلمين، فكان الزاهد العادل العابد الرقيق الرفيق الرحيم رضي الله عنه، زاهدا خشن العيش، خشن المطعم، خشن الثياب، يرقع الثوب، ويحمل القربة مع عظيم هيبته، ويركب شمارا عاديا وبعير عادي بغير خطام من الليف، بل ويركب خلف غلام يردفه غلام على حماره، ويلبس المرقع. اسمع العجائب في زهد عمر. ذكر ابن الجوزي في مناقب عمر: قال عبد العزيز بن أبي جميلة: أبطأ عمر بن الخطاب على الناس في يوم الجمعة، أبطأ، فلما خرج صعد المنبر واعتذر إلى الناس فقال: إنما حبسني قميصي هذا، لم يكن لي قميص غيره، وكان يخاط. قال: وهو قميص أبيض كمه لا يتجاوز رسغي. عمر بن الخطاب يتأخر عن صلاة الجمعة إن القميص الوحيد الذي يصلح للصلاة ممزق، انتظر حتى يرقع، وهو من؟ أمير المؤمنين رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. في عام الرمادة كان بطنه رضي الله عنه يقرقر من الجوع، فيضرب على بطنه ويقول: قرقري أو لا تقرقري، فليس لك عندي إلا الملح والزيت. ذكر صاحب كتاب حياة الصحابة موقف والله العظيم كأنه خيال. في عام الرمادة نظرت أم المؤمنين حفصة بنت عمر إلى وجه أبيها وقد اصفر من الجوع، فقالت: يا أبي، غداؤك عندنا. فأقبل عمر إلى بيت حفصة: أنا عايز أتصور إن سعادتك هتعزم أمير المؤمنين على الغداء. الواحد لو عزم محافظ عنده على الغداء سيذبح له خروف، لو عزم وزير وكان في طاقته أن يذبح ما هو أعظم هيذبح بقرة. ده عمر اللي بيحكم 50 دولة من دول الإسلام بلغة العصر. دعته حفصة إلى الطعام في عام الرمادة، فوضعت بين يديه قصعة واحدة، طبق واحد. في ايه الطبق؟ مرق بارد، هشمت عليه الخبز وجعلت في أعلاه ملح وزيت، انتهى. تطعام مين؟ والله العظيم لو حطينا الأكل ده النهاردة لواحد متسول يمكن يرميه في وشك. طبق في شوية ماء مرق بارد وخبز ناشف وملح على الوش مع شوية زيت، بربك أترضاه لنفسك؟ فنظر عمر إلى الطعام وقال: ما هذا؟ مرق وزيت أدمان في طعام واحد، والله لن آكل حتى يشبع الجياع من المسلمين. فاللهم ارضى عن عمر بن الخطاب الزاهد، كان يأمر في كل يوم في عام الرمادة بذبح جزور ويوزع الجزور على الجياع، فجاءوه مرة بطبق فيه سنام جمل وكبد جمل، وهما أطيب ما في الجمل، السنام والكبد. قال: بخن بخن، ما هذا؟ قالوا: سنام الجمل وكبده. قال: ما شاء الله، من أين هذا؟ قالوا: من الجزور التي ذبحت للمسلمين. قال: أكل واحد من المسلمين أكل من الكبد والسنام؟ قالوا: لا، إنما هو لك. قال: بئس الوالي أنا، إن أكلت طيبها وتركت للناس كراديسها، يعني العظام والأشياء الرديئة من الذبيحة، يا أسلم، ينادي على خادمه: احمل هذا الطعام ووزعه على فقراء المسلمين وأتني بالخبز والملح. فاللهم ارضى عن عمر. جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. بعث إليه ملك الروم بسفيره، فجاء السفير: أين ملك المسلمين؟ قالوا: ملك، ليس عندنا ملوك، إنما هو أمير المؤمنين. قال: أين أمير المؤمنين؟ أين قصره؟ قالوا: قصره ليس له قصر، إنما بيت من الطين كسائر الناس، أين هو؟ فدل على بيته، فسأل عنه، قالوا: تجده في مكان كذا، قد نام في ظل شجرة وتوسد ذراعه عندها. فذهب الرجل إلى المكان فوجد الفاروق عمر الذي دوخ الدنيا، اسمه بس بيرعب قيصر وكسرى، نايم تحت ظل شجرة وما عندوش وسادة، إنما توسد ذراعه. فعجب الرجل ودهش وقال الكلمة المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. فاللهم ارضى عن الفاروق عمر بن الخطاب وعن جميع الصحابة. عمر مع أولاده، أمير المؤمنين عمر في بيته، عمر بينما هو في السوق كما أخرج ابن عساكر في تاريخه والحديث صحيح، إذ به يرى إبلا سمانا، قال: ما شاء الله، بخن بخن، إبل من هذه؟ قالوا: هي إبل عبد الله. قال: عبد الله من؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: ابن عمر، ابعثوا له، بخن بخن يا ابن عمر، من أين لك هذه الإبل؟ قال: يا أبي، هي إبل أنضاء، يعني هزيلة، اشتريتها بحر مالي وجعلتها ترعى في الحمى كسائر المسلمين، وجئت لبيعها. قال: ويراها الناس فيقولون: أفسحوا لإبل ابن أمير المؤمنين، أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتربح على حساب المسلمين. يا ابن عمر، بيعها وخذ رأس المال، الفائدة كلها، ضع الربح كله في مصلحة المسلمين، في بيت مال المسلمين. هذا عمر مع أولاده. اشتهت زوجه قطعة حلوى، تخيل تخيل، أمير المؤمنين عمر اللي بيحكم كل الجزيرة العربية ومصر وليبيا والشام كلها، وجيوشه تحكم، هزمت دولة المجوس ودولة الرومان واقتربت من الصين. زوجته اشتهت قطعة حلوى، قال لها: من أين لي بمال أشتري لك به حلوى. فاقتطعت المرأة من قوتها وادخرت دريهمات وقالت اشتري لي بها قطعة حلوى. قال بخن بخن، وتدخرين من نفقة بيتك؟ إذا هذا المال زائد عن حاجتك، قومي ورديه إلى بيت مال المسلمين. حافظ إبراهيم شاعر النيل دهش وهو يقرأ هذا الكلام، فكتب قصيدة جميلة في عمر، منها: فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي بثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي إلى بيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت وما عهدت، بعد النبوة أخلاق تحاكيها. فاللهم ارضى عن عمر بن الخطاب. مع شدة عمر بالحق، مع رقة قلبه مع زوجته وأولاده، والي جديد دخل إلى بيت عمر، يكتب له عمر عهد بالولاية في بلد كذا. وإذ بالوالي الجديد يجد أطفال يدخلون، واحد يركب على كتفي عمر، والآخر يجلس على فخذ عمر، والآخر يتعلق بصدر عمر أولاده. فعجب الوالي وقال: أهؤلاء أبناؤك؟ قال: أي نعم. ويفعلون معك هذا؟ قال: أي نعم. قال: أما أنا فإذا وصلت إلى بيتي سكت الناطق وقام الواقف. أنا رجل مرعب شخصيا، فبروح البيت لو سمعوا صوت رجلي على السلم اللي بيتكلم بيخرس، والقاعد بيقف، بيته سجن. يعني كأن الأولاد لما يسمعوا وقع أقدامه على السلم الواد يقول لأخوه: حاسب، دراكولا وصل، المرعب جه. هو أنت كده أب؟ الوالي قال هذا الكلام لعمر، فقال عمر: أعطيني عهدي لك بالولاية، هات 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 القرار ده، هات. فأخذ العهد وقال: أنت مقال، حضرتك مرفود. قال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: إن لم تكن ترحم أولادك فكيف سترحم أبناء المسلمين؟ هذا عمر الرفيق الرحيم رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. عمر مع الرعية، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، تستوقفه امرأة عجوز في الطريق وتعنفه وهو يطأطئ رأسه ويسمع. امرأة عجوز تستوقفه وتقول: يا عمر، كنت عدما فأوجدك الله، ولكأني بك عمير تلعب في مكة ثم أسلمت وأصبحت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فاتق الله في أمة محمد يا عمر، اتق الله في المسلمين، واعلم أن من خاف الموت خشي من الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف من العذاب. وعمر يطأطئ رأسه والمرأة تعنفه بكلمات من نار وهو يسمع. فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين، من هذه العجوز التي تغلظ لك في الكلام وأنت تسمع؟ قال: ألا تعرفها؟ إنها المرأة التي سمع لها الله، كيف لا يسمع لها عمر؟ هذه التي نزل فيها قد سمع الله قول التي تجادلك عن زوجها وتشتكي إلى الله، سمع لها رب العالمين، أفلا يسمع لها عمر بن الخطاب؟ مشى مرة في السوق فرأى سلمة أحد الصحابة، أحد أبناء الصحابة ومن الصحابة، فخفقه بالدرة على طرف ثوبه وقال: أفسح للناس. الرجل واقف في طريق الناس، ضربوا بالعصاية على ديل الثوب، فسع، أفسح للناس. وبعد عام التقى عمر بالرجل فقال: هل حججت يا بني؟ هل حججت؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: ولماذا؟ قال: لا أملك نفقة الحج. قال: تعالى معي إلى بيتي. ثم أعطاه كيسا فيه 600 درهم وقال: خذ هذا المال وحج به، واعلم أن هذا بالخفقة التي خطقتك بها في طرف ثوبك منذ سنة؟ قال الرجل: أنا ما ذكرتها. قال: وأنا ما نسيتها. اللهم ارضى عن عمر الذي يجد نفسه مسؤول أمام الله لأنه روع إنسان لأنه ضرب بعصيته على ديل الجلبية. اللهم ارضى عن عمر الفاروق العادل، اللهم ارضى عنه. كان يجد نفسه مسؤول عن إصلاح الطريق لبغلة، يقول: لو تعثرت بغلة بأرض العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ عمر بن الخطاب الذي لا ينام الليل لأنه يتحسس أحوال الرعية، يخرج ليلا قبيل إشراقة الفجر يتحسس أحوال الرعية، وبينا هو على ذلك إذ به يسمع صوت امرأة تأمر ابنتها منذ الصباح الباكر أن تقوم لتغش الأمة، والحديث مشهور أخرجه ابن حبان بسند حسن صحيح: قومي يا بني واخلط اللبن بالماء. قالت: ألم ينهى عمر عن هذا يا أمة؟ قالت: وأين عمر؟ إنه الآن لا يرانا. فقالت البنت التقية المراقبة لرب البرية: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. احتز عمر وأعجب جدا بالفتاة، وانطلق إلى بيته وجمع أولاده من حوله: عبد الله وعبيد الله وعاصم. قال: من منكم يريد أن يتزوج من أفضل امرأة في المدينة؟ قال عاصم: أنا يا أبي، ليست لي زوجة. وقد ظن عاصم أن أباه سيزوجه من ابنة القاضي، من ابنة السلطان، من ابنة الوالي. لا، وإذ به يقول: اذهب إلى ابنة بائعة اللبن فلانة وتزوجها. فكأن عاصم تلكأ فقال: إن لم يتزوجها واحد منكم تزوجها عمر. قال عاصم: بل أنا أتزوجها يا أبي. وافق على طول من غير ما يشوفها. ما قالش لعمر: انتظر يا أبي حتى أراها وتراني. وهذا للحق، لم يقل له: انتظر يا أبي حتى يتآلف القلبان وأبعث لها بأشرطة الأغاني وبجوابات الحب والعشق والهيام. لا لا لا، قال: السمع والطاعة يا أبي. فتزوج عاصم من ابنة بائعة اللبن، فرزقه الله ببنت اسمها ليلى. تزوجت ليلة بعد من عبد العزيز بن مروان، فأنجبت الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز. معنا فاصل، ومن بعده نواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع رجل تطيب المجالس بذكره رضي الله عنه، الفاروق عمر، عمر والرعية. عمر رضي الله عنه خرج في ليلة يتحسس أحوال الرعية، وإذ به يسمع كلام تسري به امرأة عن نفسها في جوف الليل. امرأة غاب زوجها في الغزو، تقول: تطاول هذا الليل واخضل جانبه، على أن ليس لي خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. فانطلق عمر إلى بيت ابنته حفص: يا حفص، أنت أمي وابنتي، كم تطيق المرأة أن تصبر على فراق الزوج؟ فأشارت بيدها 4 أشهر، فبعث إلى كل القادة: لا يغيب جندي عن أهله فوق 4 أشهر. هذا عمر الحريص على عفة نساء الأمة. وخرج في ليلة فسمع أخرى تقول: وهذا عجيب، هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ فجمع الصحابة بعد صلاة الصبح: أتعرفون رجلا يدعى نصر بن حجاج؟ ابعثوا له. فجاء نصر، شاب جميل منمق حسن الثياب، عليه جمة قال انقذوها، رأى شعره تحت العمامة جميل جدا، قال احلقوا شعره له، حلق شعره أبهى وأجمل. قال يا بني هل غزوت في سبيل الله؟ قال لا. قال ومن الذي منعك؟ ويلك. قال أنت. قال أنا لا أعرفك. قال أولم ينادي مناديك من كان له أبوان شيخان كبيران فلا يخرج للغزو؟ قال اسمع، إما أن تخرج للغزو وأنا في مكانك أبر أباك وأمك أفضل منك، أو تنفى خارج المدينة ونكفل لك دارا ودابة وصداق لزوجة إذا شئت. والولد مدهوش جدا. قال وما ذنبي يا أمير المؤمنين؟ ماذا فعلت؟ قال سمعت امرأة في جوف الليل تقول ويتتغزل فيك، هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ قال وما ذنبي يا عمر؟ خلقني ربي جميل، ما ذنبي؟ قال ليس من ذنبك، بل هو ذنبي أنا إذا تركتك تفسد بنات المسلمين. هذا عمر. النهاردة كل بلاد المسلمين مفتوحة من خلال بعض الفضائحيات على الرأس والأغاني والخنوثة والميوعة وكلام وأخلاقيات في قمة الدون. هذا عمر الحريص على عفاف بنات المسلمين. فالله مرضى عن عمر بن الخطاب وعن جميع الصحابة. وأخرج ابن عساكر والخبر صحيح بطرقه. قال أسلم مولى عمر خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقم حتى إذا كنا بصرار مكان على أطراف المدينة إذا نار، وإذا امرأة معها صبيان يتضاغون بيبكوا بشدة، وإذ بقدر منصوبة على النار. فقال عمر يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار، مؤدب مهذب، ما لكم؟ فقالت المرأة البرد والجوع. قال فأي شيء في القدر؟ قالت ماء أسكت به الصبية حتى يناموا. والله الله في عمر، الله الله في عمر، وهي لا تعرفه. قال وما يدري عمر بكم؟ قالت يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. فعاد إلى بيت المال يبكي، فقال للخادم احمل علي جوالا من دقيق وكبة من الشحم سمن وعسل. فكأن الخادم كذب سمعه فقال احمل عليك ام عنك؟ قال احمل علي ثكلتك امك، اانت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ فحمل الفاروق الدقيق والسمن والعسل على كتفه وانطلق الى المرأة فعجن عجينها وأشعلت التنور الفرن وقدم الطعام لأطفالها. والمرأة تعجب من هذا الرجل الذي يشبه الملائكة، ثم قالت وهي لا تعرفه والله لأنت أولى بالإمارة من عمر بن الخطاب، والله لأنت أولى بالإمارة من عمر بن الخطاب. فاللهم ارضى عن عمر بن الخطاب وعن جميع الصحابة. عمر المتواضع. ذكر ابن سعد في الطبقات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نادى مرة الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فامتلأ المسجد، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال أيها الناس لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم فيقبضن لي القبض من التمر والزبيب فأظل يومي، وأي يوم؟ أنا زمان كنت راعي غنم بكف بلح، هكذا يقول، هذا معنى كلامه. ثم نزل فقال أحدهم يا أمير المؤمنين ما زلت على أن حقرت نفسك. لازمته إيه الكلام ده كله؟ ما زلت على أن حقرت نفسك، لما فعلت ذلك؟ قال خلوت بنفسي يا ابن عوف، فقالت لي نفسي عمر أنت أمير المؤمنين، من ذا أفضل منك؟ فأحببت أن أعرفها نفسها وقدرها. اللهم ارضى عن عمر. ذكر صاحب حياة الصحابة أن الأحنف بن قيس قدم مع وفد من العراق إلى المدينة للقيا عمر، فرأوا أن عمر في يوم شديد الحر يطلي بعيرا من إبل الصدقة بالقار، فلما رأى عمر الأحنف قال يا أحنف تعال هلم ساعد أمير المؤمنين، فإن هذا من مال الصدقة، هو حق اليتيم والأرملة والمسكين. عمر بنفسه شاب يطل الجمل بالزفت في يوم حر، فقال رجل: غفر الله لك يا عمر، هل أمرت عبدا أن يفعل ذلك؟ فقال عمر: وأي عبد أعبد مني ومن الأحنف، إنه من ولي أمر المسلمين يجب لهم ما يجب على العبد لسيده في النصيحة وأداء الأمانة. قل أنا خدام المسلمين، أنا خدام الأمة. هكذا عمر المتواضع رضي الله عنه، صاحب القلب الرحيم، عمر والولاة. كان عمر يشترط على أي من يعني يعمل له عملا ألا يأكل منقى ولا يركب برزونا ولا يلبس رقيقا، وهو بنفسه لبس ثوب في 18 رقعة. ذكر صاحب حياة الصحابة أن عمر سمع أن فيروز الديلمي يأكل العسل بالخبز الطري، فبعث له وعزله. فجاء فيروز وعلى باب عمر صبي قد استأذن وهم بالدخول، فقال فيروز للولد: ارجع سأدخل أنا أولا. قال: بل أذن لي أنا أولا. فتشاحن، فلطم فيروز الصبي لطمة على صدغه، فسمع عمر الجلبة فخرج. ماذا حدث؟ قال: ضربني أميرك يا أمير المؤمنين. قال أن عمر لفيروز: ضربته؟ قال: ضربته، ولكن قال: اجلس اجلس يا صبي، قم والطمه على خده كما لطمك على خدك. رفع الصبي يده وشقت الهواء كالحسام، وقبل أن يصطك يد الصبي كفه، قبل أن يصطك بوجه فيروز، قال عمر: أو تسمع كلمة؟ هذا الرجل كان يحبه رسول الله. قال الصبي عندها: عفوت عنه كرامة لرسول الله. قال فيروز: ولك مني مقابل هذا العفو من المال كذا وكذا، وعليه شرفي. قال: شرفك؟ وما شرفك؟ قال: سلاحي. المسلمين كانوا بيعتبروا ما دام السلاح في أيديهم بيؤذبوا به البغاة، بيؤذبوا به أعداء المسلمين من الكفار الذين ينتهكون العرض ويسلبون المال، إنهم أمة عندها الشرف. والأمة الآن قد انكسر شرفها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عمر الفاروق الكلام عنه كثير. كيف مات الفاروق رضي الله عنه؟ بعد رحلة طويلة ملأى بالكفاح والفتوحات والعدل والرحمة، قال عمر في العام الذي مات فيه، والحديث أخرجه البخاري: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك. وقال أيضا: اللهم ضعفت قوتي فكبرت سني وانتشر عيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون. ورأى رؤيا تبشره بدنو الأجل. روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب قام على المنبر في يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر أبا بكر وعمر، ثم قال ذكر النبي وأبا بكر، ثم قال: رأيت في منامي رؤيا أولتها بحضور أجلي، رأيت ديكا نقرني نقرتين فقصصتها على أسماء فقالت: يقتلك رجل من العجم. وكان قد بشر بالشهادة كما قلنا في أول الكلام. من الذي قتله؟ المجوسي، عابد النار المجرم أبو لؤلؤ المجوسي. كان عمر رضي الله عنه لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة، حتى كتب المغيرة بن شعبة أن عنده غلام صناع يجيد صناعات كثيرة، يريد أن يجعله يدخل المدينة حتى ينفع الأمة، فأذن عمر له. وكان المغيرة قد كتب على هذا الذي يعمل في ماله أن يدفع له 100 في كل شهر. فشكى أبو لؤلؤة لعمر من كثرة الخراج. قال عمر: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل؟ فاغتاظ العبد وسخط. وبعد ليالي رآه عمر فقال: أولم أحدث أنك تقول لو شاء صنعت له رحا تطحن بالريح؟ فالتفت المجرم عابسا إلى عمر وقال: لأصنعن لك رحا يتحدث بها الناس. فأقبل عمر على من معه وقال: توعدني العبد. وفي صلاة الصبح، وعمر يسوي الناس، ما إن دخل في الركعة الأولى وقرأ الفاتحة حتى قام المجرم أبو لؤلؤة بسكين لها طرفين وطعن عمر طعنات، فصاح بأعلى صوته: قتلني الكلب، وسقط على الأرض تفور دماؤه كالمسك. ثم أخذ بيد ابن عوف وقدمه ليتم الصلاة بالناس، اللهم ارضى عن عمر وهو يموت حريص على دين الأمة. فصلى ابن عوف صلاة خفيفة، وبعدها قال عمر: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة في الناس ثم قال: غلام المغيرة. قال الصنع: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج في مدينة النبي. وكان عند العباس عبيد كثر. قال ابن عباس: لو شئت لفعلنا، يعني قتلناهم. قال: كذبت، أبعدما تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم وحجوا حجكم؟ ثم غشي عليه. فلما حملوه إلى البيت وأفاق، كانت أول جملة نطق بها: أصلى الناس؟ قالوا: نعم. قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم توضأ وصلى وجرحه ينزف دما، ثم قدموا له شرابا فشربه فخرج من جوفه، فأتوا بشراب آخر فخرج من جوفه، فعلموا أنه ميت. وجاء الناس يثنون عليه وينظرون عليه النظر الأخيرة. قال ابن عباس: أبشر بالجنة، صاحبت النبي، أطلت صحبته، وليت أمر الأمة، فأديت الأمانة وعدلت. قال: أما تبشيرك إياي بالجنة فوالله لو أن لي الدنيا بما فيها لافتديت من هول ما أمامي قبل أن أعلم الخبر. وأما قولك أمير المؤمنين، والله وجدت أني خرجت منها كفافا، لا لي ولا علي. وأما صحبة النبي فذلك، يعني عمر كان بيعلق الآمال في أن يرحم في أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لولده عبد الله: يا عبد الله، ضع رأسي في التراب. قال: وهل تخذي والأرض إلا سواء يا أبي؟ قال: ضعها على الأرض. ثم وضع خده على التراب وقال: ويل لي وويل لأمي إن لم يرحمني ربي. يا عبد الله، اذهب إلى عائشة فاستأذنها أن أدفن بجوار صاحبي. فدخل عبد الله على عائشة وهي قاعدة تبكي: يا أم المؤمنين، أبي يستأذنك أن يدفن بجوار النبي وبجوار أبي بكر. قالت: والله ادخرت هذا لنفسي، واليوم أوثره على نفسي. فجاء عبد الله، قال عمر: بماذا رجعت؟ قال: أبشر بالخير يا أبي. قال: إذا أنا مت فاحملوا سريري وقفوا عند بيت عائشة وقولوا يا عمر أن يدفن بجوار صاحبي، فإن أذنت ففعلوا، وإلا فردوني إلى البقيع مع سائر المسلمين. ومات عمر وضجت المدينة بالبكاء. روى البخاري عن عبد الله بن عباس قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ من كبي، فإذا علي ابن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. فلكم سمعت كثيرا ذهبت، النبي يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وعدت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وإني لأرجو أن تكون مع صاحبيك في الجنة. فلما دفنوه قال أبو هريرة: اليوم دفن 9 أعشار العلم. وكان ابن عباس يقول: أكثروا من ذكر عمر، فإنكم إذا ذكرتموه ذكرتم العدل، وإذا ذكرتم العدل ذكرتم الله تبارك وتعالى. فرحمة الله ورضوانه عليك يا عمر، اللهم ارفع درجته في عليين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، ومتعنا بصحبته مع سيد الأولين والآخرين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومعذرة النهاردة عن تلقي الأسئلة، الموضوع طويل وأنا اختصرته، وإن شاء الله في الدرس القادم نجلس سويا مع حديث هو ربع الإسلام، إنما الأعمال بالنيات. اللهم انفعنا بجميع ما قلنا وانفعنا بجميع ما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.